الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. هذه عقيدة سطرها الإمام أحمد عليه رحمة الله في هذه النبذة من أصول أهل السنة والجماعة، وهذه الأصول مما اتفق عليها أهل السنة، وهذه الأصول هي مما خالف فيها أهل البدع الكتاب والسنة، لأن هذا الأصول أصول من الكتاب والسنة، وذكرها الإمام أحمد لأن أهل البدع خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، فقال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة، أي المصلين، المصلين لا نشهد عليهم بجنة بسبب أعمال يعملوها بجنة ولا نار. وانقسم الناس في هذا الأمر، وهذا رد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة إذا كان المصلي وقع في كثيرة في كبيرة عندهم فإنهم يشهدون له بالنار، هؤلاء الخوارج والمعتزلة، فيقولون صاحب الكبيرة مخلد في النار، ويكفرون مرتكب الكبيرة، والمرجئة يقولون مرتكب الكبيرة لا يضره، لا يضر ذلك إيمان، بل إيمانه في الدرجات العالية ويدخل الجنة ولا تضره هذه الكبيرة. وأهل السنة والجماعة يقولون نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له الرحمة. العثيمين عليه رحمة الله يقول: نشهد لكل مؤمن بالجنة بالعموم، فكل مؤمن في الجنة بالعموم، أما بالتعيين فلا، لا نشهد لأحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا نشهد لأحد بعينه أنه من أهل النار، إلا بما جاءت به النصوص. فنشهد للأنبياء أنهم من أهل الجنة لأن الله أخبر بذلك، ونشهد كذلك لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، أي جاءت فيه النصوص بأنه من أهل الجنة من المؤمنين من الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، طلحة في الجنة. أخبر عن هؤلاء العشرة جميعا، خلفاء الراشدين ومن معهم من العشرة، أخبر أنهم في الجنة. كذلك عكاشة بن محصن قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم، أي الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، فنشهد له بالجنة. وكذلك نشهد بثابت بن قيس بن شماس لما نزل قوله تعالى: إن الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، قال: حبط عملي، إنه كان صاحب صوت جهوري. أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروه أنه في الجنة، أخبروه أنه في الجنة. كذلك أبو الدحداح أخبر صلى الله عليه وسلم أنه قال كم من عذق راح لأبي الدحداح في الجنة وهكذا. فكل من جاء النص الإخبار عنه أنه في الجنة نشهد له بالجنة، ومن سواهم نرجو لهم الجنة. وذهب بعض العلماء أننا نشهد بالجنة، هذا فريق ثالث. طبعا فريق يقول لا نشهد للأنبياء، هذا الأوزاعي ومحمد بن حنفي، وفريق يقول نشهد لمن جاء به النص، وهذا مذهب أكثر العلماء، مذهب الجمهور هذا. والمذهب الثالث قالوا نشهد لمن جاء به النص، وكذلك من شهد له المؤمنون، من شهد له المؤمنون. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه، لما مرت جنازة فقال وجبت، لما مرت ثانية فقال وجبت. قال يا رسول الله سمعناك تقول في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت، قال أما الأولى فكانت أو أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها فوجبت لها النار، وأما الثانية فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. وجاء في الحديث أيضا يوشك أن تعلموا أصحاب الجنة من أصحاب النار، قالوا بما ذاك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، بالثناء الحسن والثناء السيء، فمن أثني عليه ثناء حسنا فهو من أهل الجنة، هذا ظاهر الحديث. ومن أثني عليه ثناء سيئا من قبل المؤمنين فهو من أهل النار. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال القول بأن الرجل من أهل الجنة يكون أو من طريقين، من طريق المعصوم، إخبار المعصوم صلى الله عليه وسلم، والطريق الثاني تواطؤ شهادات المؤمنين، تواطؤ شهادات المؤمنين، أي التواتر الاستفاضة بالإخبار عن فلان بالثناء عليه وبصلاحه. لكن يقول في مثل هذا الأخير أن هذا ليس من اليقين، لا يقطع بهذا قال قطعا يقينيا، ولكن قال يرجى ذلك، فكأنه الله أعلم المذهب الصحيح الذي عليه أكثر العلماء هو المرجح، وهو أننا لا نشهد إلا للأنبياء ولا من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني نعم نشهد لمن جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب أكثر العلماء ومذهب أهل الحديث قال نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عبد الله بن مسعود، وهذا مما يؤدي أو جعل العلماء يتريثون في مسألة الحكم على فلان بأنه من أهل الجنة ومن أهل النار. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم والذي نفسي محمد بيده أو الذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث يخوف الصالحين، وحديث كذلك يبعث الرجاء في قلوبهم في أناس ربما رأوهم في ظاهرهم أنهم من أهل النار، قد يختم الله سبحانه وتعالى لهم بسبب إسباق الكتاب أن يختم الله لهم بالحسنى. وكما سمعتم في حديث جاء كذلك ظنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن سعد أو سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه خبر عن فلان يقول ما ترك شادة ولا فادة إلا أو ما ترك اليوم، يعني قاتل في معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبلى بلاء حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم مندهلين، الصحابة مندهلون، أذهلوا وأعجبوا ببسالة هذا الرجل وشجاعة هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. تعجبوا كيف هذا يقاتل، ما ترك يعني أحدا من المشركين إلا أو أبلى بلاء حسنا في وجه المشركين، ثم يقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فقال أو جاء رجل فقال يا رسول الله ذاك الرجل فلان بن فلان الذي تحدث عنه كان آخر أمره أنه أصيب بجرح فوقف على ذبابة سيفه وطعن نفسه ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أشهد إني لرسول الله، ثم قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو له أنه من أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس أنه من أهل النار وهو من أهل الجنة. إذن هذه الأحاديث معشر الأحبة تدعونا إلى أن نتريث في الأحكام والأسماء، في الباب الأسماء والأحكام على الناس، وأننا لا نيأس أن الله سبحانه وتعالى يهدي فلان. فهذا عمر بن الخطاب قال بعضهم لو هدى الله عمر لو اهتدى عمر لاهتدى حمار بن الخطاب، لاهتدى عمر لو أسلم عمر لأسلم حمار الخطاب. يعني كان بعضهم في إياس من إسلام من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وإذا بعمر يسلم لله سبحانه وبسبب قوة إيمانه ومقام في قلبه يصطفيه الله ليكون ثاني أفضل الصحابة، أي أنه بعد أفضل بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في المنزلة والمكانة. ومن هنا يسطر أهل السنة هذه العقيدة، لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. هذا واجبنا، أننا نرجو للصالح الجنة إذا رأيناه على عبادة وطاعة وإقبال على الله على عقيدة صحيحة نرجو له الجنة، وكذلك نخاف عليه من النار، نخاف عليه من النار، ونخاف على المسيء المذنب، نخاف على المسيء المذنب الذي يرتكب الذنوب والمعاصي من أهل القبلة المصلين، نخاف عليه ونرجو له رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وجاء رجل أو كان هناك رجلان، كان أحدهما يفعل المعصية والآخر يعبد ربه كما في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، فقال ذلك الرجل العابد الطائع لأخيه الذي كان يعصي الله عز وجل، قال له ما أكثر أو ينصحه، كان يوجهه وينصحه ويقول له اتق الله تب إلى الله من هذا الذنب، فيقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا، خلني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال هذا الرجل والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل لهذا الرجل أكنت بي عالما وعلى ما في يدي قادرا، أكنت بي عالما وعلى ما في يدي قادرا، قال أحبطت عملك من، وقال من نعم أحبطت عملك وأدخلتك، أحبطت عملك وأدخلته الجنة، أحبطت عملك وأدخلته الجنة بسبب هذا الذنب وبسبب هذه المعصية، وهو التألي على الغير، التألي على الغير، التألي على الله واحتقار الغير والعجب بالنفس والإزراء بالآخرين، وقال له والله لا يغفر الله لك، يحلف على الله سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة في هذا كلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة أوبقت دنياه وآخرته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يتحرى الحق فيها توقعه في جهنم 70 خريفا، توقعه أو ترجيه في جهنم 70 خريفا. وإن الجنة أن الرجل ليتكلم بالكلمة يتحرى فيها الحق من رضوان الله، إن الرجل يتكلم بالكلمة في سخط الله ترديه في جهنم 70 خريفا، وإن الرجل يتكلم بالكلمة في رضوان الله فيرفعه الله عز وجل بها كذا كذا درجة في الجنة. إذن نحرص معشر الأحبة على أن نتواضع لله، وأن لا نعجب بأنفسنا، وأن نشهد المنة لله عز وجل، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن مات على الصلاح ولم يعلم عليه سوء هذا يرجى له الخير ويثنى عليه بالخير. هذه ثلاثة أحوال فافهموها واكتبوها، ذكرها بعض العلماء في كتبهم. الأول، من مات على الصلاح ولم يعلم عنه سوء هذا يرجى له الخير ويثنى عليه بالخير، يصلى عليه ويستغفر له وكذلك يدعى له، لعل الله يغفر له ويدخله الجنة. الصنف الثاني، من مات مخلطا عملا صالحا وعنده أعمال سيئة، عنده أعمال صالحة وعنده أعمال سيئة له من الطاعات وعليه من السيئات، هذا نخشى عليه من ناحية ونرجو له من ناحية أخرى، لأنه خلط عملا صالحا وسيئا وأمره إلى الله عز وجل. الصنف الثالث، من مات على فجور، من مات على فجور ولم نعلم عنه صلاحا أبدا، لا يؤدي زكاة، لا يصوم أو يفطر في أكثر رمضان، مشهور بالفسق والفجور، فهذا نخشى عليه عقاب الله. هذه ثلاثة أحوال، نعم ستأتي قيود كذلك بما يبينه المصنف. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذه الجملة كذلك كملة للجملة الأولى. معشر الأحبة، لا بد أن نفهم ماذا يريد منا الإمام أحمد. يريد منا ألا نغلب جانب الخوف على الرجاء، ولا أن نقلب جانب الرجاء على الخوف في أنفسنا، مع أنفسنا ومع من ومع غيرنا، وألا نتدخل في أسماء وأحكام لا علاقة لنا في الحكم عليها، بل هي مختصة بالله عز وجل. قال ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. المذنبون من أهل القبلة أنواع، المذنبون من أهل القبلة أنواع. أحدهم من ركب ذنبا ولقي الله تائبا من ذلكم الذنب، من ارتكب ذنبا ولقي الله تائبا من ذلك الذنب فإن الله لا يعذبه عليه ما دامت التوبة نصوحا. قال الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال الله عز وجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فلم يأمر الله بالتوبة إلا لأنه يقبل التوبة، هو القائل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. في الآية الأخرى، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول صلى الله عليه وسلم، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأخبر سبحانه أنه يحب التائبين، أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا كان الرجل إذا دام من الذنب إذا تاب من الذنب يحبه الله، هذا دليل على أن الله عز وجل غفر له ذنبه وستر عليه ذنبه. ومن ستر الله عز وجل عليه ذنبه في الدنيا، وهذه فائدة لكم معشر طلاب العلم، من ستر الله عز وجل عنه ذنبه في الدنيا حتى مات فلن يكشف الله عز وجل ستره إلى أن يدخله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله، قال أرأيت ذنب كذا، أرأيت ذنب كذا، قال يأويه الله إليه في كنفه ويقول يا عبدي ألا ارتكبت أو فعلت ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال أنا سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومن هنا تعرف معاني اسم الله عز وجل العظيم، وهو التواب، اسم عظيم من أسماء الله، وهو اسم التواب وصيغة مبالغة من تاب لكثرة التوبة من الله سبحانه وتعالى على عباده. وجاء في حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم انطلق يبحث أو تائب، نعم يريد أن يتوب، فذهب أو دل على راهب، دل على راهب ليس عنده من العلم شيء وإنما عنده عبادة وتنسك ورهبانية، قال له هل قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله وكمل به 100. فانظر لما جاوبه بهذا الجواب قام في قلب هذا الرجل اليأس من رحمة الله عز وجل، فأخذ به يكمل به 100 ويسير على مسلسل القتل والجريمة، وقع في هذه المعصية العظمى والبائقة الكبرى وهي قتل نفس مؤمنة. ثم قام في نفسه قائم الخوف من الله والرجاء من الله، فقال دلوني على عالم، فدلوه على عالم، فذهب إلى ذلك العالم الذي يعلم ما لله عز وجل وحقوق الله سبحانه ويعلم ما ينبغي للعبد وما يحرم، فقال هل لي، إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة. فانظروا إلى سلامة المنهج، وانظروا إلى العلم كيف يكون سببا في نجاة العبد من النار، بل وسلامة عباد الله عز وجل من شناعة المعصية ومن آثار المعصية التي قد يرتكبها أمثال هؤلاء القتلة الذين لو لم يكن في قلوبهم رجاء الله سبحانه وتعالى أو الحد والقتل لتمادوا في إزهاق الأنفس البريئة. قال له هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك في أرض بها قوم أهل سوء، هذا هو السبب في ارتكاب المعصية، إنك بأرض بها قوم أهل سوء، فاذهب إلى قرية كذا وكذا، إلى قوم في قرية كذا وكذا يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال فانطلق هذا الرجل، وكذلك يعلم من حاله أنه انطلق تائبا إلى الله راجيا ثواب الله خائفا من عذاب الله، قام هذه أو قامت هذه المعاني في قلبه في وقت قصير. فانطلق إلى تلك القرية التي دل عليها يرجو الخير ويرجو من الله المغفرة والتوبة، نعم ومن يحول بينك وبين التوبة، فتاب إلى الله ورجع، فإذا به في الطريق يموت، حتى أنه كما قيل سحك عندما مات، سحك على بطنه قليلا وعلى صدره حتى وزحف قليلا ثم بعد ذلك مات، فجاءت اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، نحن أحق به نذهب به إلى النار، وقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا إلى الله نذهب به إلى الجنة. فأرسل الله أو فاتفقوا على أن يحكموا من يأتيهم أول من يأتيهم. فأرسل الله عز وجل ملكا على صورة رجل يحكم بينهم، فأتى هذا فحكم بينهم، قال انظروا إلى الأرض التي هو أقرب منها السيئة أو الطيبة فهو إليها، فإن كان إلى الأرض الطيبة أقرب التي ذهب إليها أقرب فهو لملائكة الرحمة، وإن كان العكس فهو لملائكة العذاب. فقاسوا ما بين المسافتين، فوجدوا أن الزائد هو تلك المسافة التي زحف عليها بصدره زيادة كبر على المسافة التي خرج منها ما بين مسافتين. قال فأخذته ملائكة الرحمة. وهذا يدلك على عظيم مغفرة الله سبحانه، وأنه لا ينبغي أن ييأس من رحمة الله عز وجل عبد قارف الذنب. يقول الله عز وجل ولا إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لذلك من لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر، والإصرار معناه عدم الندم والعقد والعزم في القلب على العودة إلى الذنب، هذا هو المصر. قال الله عز وجل في صفات المتقين والذين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، إلى أن قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك الإمام أحمد غيد ذلك بعدم الإصرار، فمن لقي الله تائبا، والتوبة لا تكون صحيحة إلا بعدم الإصرار غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة. هذا من ركب ذنبا ولقي الله تائبا من ذلك الذنب. ومن ركب ذنبا وهذا الصنف الثاني استوجب عليه حدا فأقيم عليه الحبس، هل يكون عليه أو يكون له طهارة؟ هذا إن شاء الله سيأتي أنه اختلف العلماء فيه. قال بعضهم من ارتكب حدا من الحدود كشرب الخمر فجلد أو قتل، كذلك من زنى فجلد إن كان بكرا وغرف أو كان سيدا فرمي بالحجارة حتى الموت، أو كذلك من قتل نفسا فقتل بها قصاصا، هل يكون بذلك قد تاب الله عليه أو يتطهر بهذا الذنب؟ قال بعض العلماء نعم يتطهر ويكون كفارة له، وقال بعضهم يكون كفارة له إذا لم يكن أيضا مصرا على الذنب، فشرط عدم الإصرار. والصنف الثالث من مات من مذنبي المسلمين ولم يقم عليه حد ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، لم يقم عليه الحد ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب، كمن شرب الخمر زمنا وترك شربها ليس توبة لله ولكن لعدم توفر المال لشرائها، أو لأن الأطباء نصحوه بأن الخمر ستحرق فؤاده أو تحرق كبده وأنه تحرق معدته أو كلا فسيموت، فترك شرب الخمر ولم يتب من هذه الآفة وهذه الكبيرة، فلقي الله بذنب لم يتب منه. قال أو جاء في النصوص القرآنية منها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمثل هؤلاء الذين يرتكبون المعاصي لم يقم عليهم حد ولم يتوبوا إلى الله عز وجل فإنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذبهم وعذابه عدل منه، وإن شاء الله سبحانه وتعالى غفر لهم وأدخلهم الجنة ومغفرته لهم فضل منه سبحانه وتعالى. وبهذا يتضح لك معنى قول الإمام أحمد: من لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.